أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تطرق عالم الاعتبار للمعارف والعقائد، وذكرنا أن هذا مبحث جديد لم يتطرق إليه القانونيين ولا الفلاسفة ولا المتكلمين ولا العرفاء، لكنه نشاهده بشكل واضح في روايات أهل البيت، بل هو في الآيات الكريمة، أنه استخدام نظام الاعتبار في المعارف والعقائد. ومهدنا إلى هذا، طبعا المشاهد مثل تعبير بيت الله الحرام، هذه إضافة اعتبارية مرتبطة بالعقائد، أو ناقة الله، أو مثلا التعبير الآخر الموجود مثل خليل الله إبراهيم خليل الله، أيضا من باب التكريم والإضافة الاعتبارية، ليس من باب، ومن هالقبيل أيام الله جنب الله. هالتعابير على كل بعضها قد تكون تكوينية وبعضها تكون اعتبارية، وجود استخدام نظام الاعتبار في المعارف وفي العقائد. مر بنا أمس أن أو الأيام السابقة أن موضوع الاعتبار وهو العمل مشاهد في المعارف، اعتبار كل ما درجات ومراتب المعارف هي نوع من العمل العلمي بشكل مفصل بحثنا. وأيضا مر بنا أن الإرادة، طبعا الإرادة لها درجات ولها مستويات، الإرادة في العمل العلمي لها دور أيضا ولها تأثير، طبعا في إرادة عقلية، في إرادة وهمية، في إرادة خيالية، في إرادة حسية، يعني مجرد الإرادة لها درجات، والإرادة هي منشأ العمل. هذه أيضا موجودة وبسطنا الحديث عنها سابقا في المعارف، أن الإرادة لها دور في المعارف سواء الإدراكات الفصولية أو الإدراكات الشهودية. حينئذ نأتي إلى حقيقة الاعتبار، نقول مع وجود العمل في المعارف، إن نفس المعرفة نحو عمل، نفس الاعتقاد والإيمان نحو عمل، عمل لكن عمل قلبي، عمل قلبي وإدراك قلبي، والإدراك الحصولي أو الإدراك الشهودي هو نحو عمل. هذا النحو من العمل، شيخنا يفتح الباب وبس تحط شيء جودة لا بأس، الهواء هنا راحت الغاز ما شاء الله. اي فالعمل بالتالي هذه المعرفة هي نحو عمل والإيمان. طبعا في الجزء الأول في الفصل الأول في الإيمان الإلهية بسطنا الحديث أن كيف الإيمان عمل، وحتى في العقل العملي. إذا كان الإيمان عمل، إذا حتى المعرفة بالله، الإيمان بالله، الإخبات بالله، طبعا لأن الإيمان بالله تعالى ليس هو إدراك وجود الله، الإدراك المجرد لوجود الله، لأن كثير في القرآن الكريم كما بين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، قد عند إدراك لكن ما يستجيب ما يسلم، فهذا ليس لديه إيمان. فالإيمان إذا نوع من تسليم القلب وتسليم النفس وإخبات الروح وما شابه ذلك. فالإيمان إذا نحو عمل، كما في روايات أهل البيت أيضا الإيمان عمل كله. إذا كان إذا الإيمان والمعارف، حتى الإيمان بالله وهو قمة المعارف وقمة الاعتقادات، هو أيضا عمل، تسليم، إخبات، تصديق، انقياد، التزام قلبي، مو البدني، الالتزام القلبي، الخضوع القلبي لما أدركه من حقائق. إذن لابد للنفس في إقدامها على العمل من ماذا؟ من ترغيب وترهيب، من ترغيب وترهيب. فإذا كان الإيمان عمل وفيه ترغيب وترهيب، هنا يبدأ الاعتبار، هنا يبدأ الاعتبار، الحاجة الاعتبار، لأن ما يتصل بالترغيب والترهيب هو في الواقع حقيقة الحكم الشرعي. ولذلك ذكرنا في نفس فصل الإمام الإلهية وفي العقل العملي، ذكرنا أن ما ورد في الآيات الكريمة وفي الروايات الشريفة أيضا من أن الإيمان فرض الله الأكبر وأول فرائض الله الإيمان به تعالى، هذه التعبيرات موجودة. طبعا ربما المشهور من المتكلمين أو الفقهاء أو غيرهم يحملون هذا التعبير من الفريضة على الإرشاد، وأن وجوب الإيمان بالله ليس وجوب شرعي أو اعتباري، وإنما وجوب عقلي، هذا إرشاد إليه، لأن الذي لم يؤمن بالله كيف يلزم شرعا لأن يؤمن به تعالى. فلا معنى للفريضة الشرعية أول فرائض الله الإيمان به، هذه تحمل على الإرشاد المشهور هكذا. احنا أجبنا هناك إن قلنا لا، هذه الفريضة تشريع وإلزام، وذلك لأن هذا الذي يلزم بالإيمان أدرك وجود الله كإدراك مجرد أو محض إدراك، لكن هل يخبت لهذا الإدراك؟ هل يسلم ويستسلم لهذا الإدراك؟ هل ينقاد لهذه الحقيقة؟ هل يلتزم؟ هل يدعم؟ هذا أمر النفس تحتاج إلى ترغيب وترهيب، تحتاج إلى ترويض، ولا قد يتمرد حتى على ما يدركه حقيقة أو على ما يدركه من الحقائق. فلكي لا يتمرد على ما يدركه بالإدراك الحصولي أو الإدراك المجرد أو الإدراك بالعقل النظري يسميه أو حتى بالشهود العياني، لكي لا يتمرد على ما يدركه من حقائق، لابد حينئذ من ترويض النفس لأداة التشريع وأداة تشريع الأحكام، باعتبار أن فيه تشريع الأحكام ترغيب وترهيب، وهذا هو حقيقة الحكم. فإذن هنا ليس دور في البين، وليس في أضالية معينة في البين أنه لا، هذا الذي لن يدعن بوجود الله كيف يلزم بأحكام الله؟ لا، هو أدرك وجود الله وأدرك ما لله تعالى من بطش ومن قدرة ومن كذا، ولكن ليس هذا معنى الإيمان. قد يكون أدركه كإبليس مثلا، يدرك وجود الله لكن لا يسلم ولا يخبت بهذا الإدراك، فلا يكون مؤمنا. الإيمان إذن إخبات، انقياد، ليس صرف إدراك ولو بدرجة اليقين. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لأنهم عندهم جحود، عندهم تمرد، عندهم إباحة، عندهم عدم طوعانية. إذن ضرورة التشريع وضرورة الشريعة تتسلق أو تشمل حتى أصل الاعتقادات للحاجة. إذن دي المقدمة الثالثة أو الرابعة اليوم نذكرها، أن الحاجة للتشريع وهي ترغيب النفس وترهيبها لما أدركته من حقائق، نعم، هو الذي يملي وهو الذي يفرض. ماذا يفرض؟ أن شمولية وعمومية التشريع لماذا؟ للعقائد. هذا نحو بيان لمقدمة الرابعة ذكرناها لمجيء التشريع حتى في العقائد. طبعا تشريع العقائد على الصعيد يعني اعتبار بالتالي، والتشريع هو نوع اعتبار، ولكن هذا بيان لشطر من الاعتباريات وهي الأحكام التكليفية. نستطيع أن نذكر بعد مقدمة أخرى خامسة فيها دلالة أكثر بعد على عمومية الحاجة للاعتبار في العقائد والمعارف. المقدمة اللاحقة هي ماذا؟ المقدمة الخامسة هي أن أحد براهين وأدلة الاعتبار هو ماذا؟ هو أن العقل البشري المحدود لا يمكنه إدراك تمام الحقائق، فحيث لا يمكنه إدراك تمام الحقائق بل عموم الناس وعامة الناس لا يمكنها أن تدرك كل ما يدركه النخبة، بل النخبة لا يمكنها أن تدرك كل ما يدركه البارعين في النخبوية، بل البارعين في النخبوية لا يمكنه أن يدرك ويكون في حالة التفات ويقظة إلى تفاصيل أمور في عالم التطبيق حتى ما يدركه بشكل عام وكلي، لا يمكنه أن يدركه بنحو التفاصيل في التطبيقات، بل ونقول احنا باعتبار نقر بالدين السماوي والدين الالهي نقول ان البشر حتى في تقنيناتهم الوضعية لا يدركون كل ما يدركه الباري تعالى، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اذا هنا تبلغ الحاجة كما ذكروا للاعتبار. الاعتبار وظيفة ماذا؟ الاعتبار وظيفة أنه يغطي مساحة بنحو إجمالي مساحة من التكوينيات والواقعيات ما يمكن إيصال معلوماتها إلى أحد البشر، بل ولا إلى النخبة بعضها، وإنما يمكن إيصال حقائقها فقط للأنبياء والرسل والخلفاء والأوصياء. حينئذ يبزغ الحاجة للاعتبار. الآن مثلا كما يبينون مثال لذلك، فإذا الاعتبار هو ماذا؟ الاعتبار عبارة عن مكمن الحاجة لتغطية مساحة من التكوينيات لا يمكن أن يصل إليها الذهن البشري، لا يمكن أن يصل إليها الذهن البشري، نسيت عفوا، لا يمكن أن يصل إليها الذهن البشري. مثلا من باب المثال يذكرون هذا المطلب. الآن كون نجاسة الخمر، نجاسة الأعيان النجاسة، هذه النجاسة في الحقيقة التي اعتبرها الشارع لماذا؟ هذه النجاسة لو أراد الشارع أن يكشف عن مثلا ميكروبات، عن أمراض، عن ديدان، عن فيروسات، عن 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 كثيرة، فما يمكن للبشر المأمورين والمكلفين بتلك الشريعة فهم كل تلك المعلومات أو اللغة، لا قابلية لديهم ولا تنضبط هذه المعلومات لديهم، ما يمكن لا ضبطها لديهم ولا يمكن تفاهمها لديهم. فالشرع فحين المشرع وعالم الاعتبار ماذا يأتي؟ يأتي لكي يرشد عامة الناس أو عامة المخلوقات إلى نظام التكامل وفق ضوابط تسمح لهم، عليكم السلام، تسمح لهم بمراعاة التكوين. يأتي بماذا؟ يأتي بنظام الاعتبار. إذن أصل الحاجة إلى نظام الاعتبار ما هي؟ أصل الحاجة إلى نظام الاعتبار هي عبارة عن إرشاد وهداية القاصرين في نظام المعلومات التي تكشف وتدرك الحقائق ككل، اعطاء لهم نظام اعتباري يصيب ويسددهم ويصوبهم ويسددهم الى غالب المصالح وغالب الفعل، وان لم يكن بنحو كامل تام، لكن ما لا يدرك كله لا يتم بعرف الخير الاكثر. الخير الاكثر افضل من فوات الكم، وهذا يحكم به العقل يعني. فمن ثم اذا هذه هي مكمن حاجه نظام الاعتبار كما ذكرها الفلاسفه كما ذكرها الفقهاء والمتكلمون في مواضع عديده. اذا لاحظنا هذه الحاجه الموجوده للاعتبار في اعمال البدن وفي الافعال وفي الفروع، بنفس هذا البيان في الواقع هناك الحاجه في عالم المعارف التكوينيه. الان في عالم المعارف التكوينيه اذا اراد الشارع ان يبين كمالات تفاصيل كمالات موجود من الموجودات مخلوق من المخلوقات، لو اراد الشارع لك ان يبين لك تلك الكمالات التي لديه والحظوة وكذا بكل معلوماتها التفصيلية، الكثير من البشر او الجن او الملائكة لا يستطيعون يستوعبون قابلية ذلك بهذه المعلومات. يا علي لا يعرفك الا الله وانا، ولا يعرف الله الا انا وانت، ولا يعرفني الا الله وانت، ولا يعرف الا الله وانا قابلية. وهذا أيضا ضمن حتى برهان نظام العلل، المعلولات النازلة ما يمكن أن تحيط بحقائق العلل الأولى العالية. حينئذ لكي تنظم هذه المعارف وليس بإمكانهم ماذا؟ وليس بإمكانهم أن يعلموا تلك التفاصيل، يوضع لهم عنوان اعتباري يرشدهم ويكشف لهم إجمالا عن أمور كثيرة. لا محالة هذا العنوان الاعتباري عنوان إجمالي واعتباري وليس حقيقي، وليس نحو انتزاع ولا اعتبار انتزاعي، وإنما هو اعتبار إجمالي. مثل يقول الشارع لك بأن نبي الله له حرمة عند الله، يجب أن تعتقد بأن نبي الله له حرمة، هذه الحرمة جعل اعتباري في العقيدة. يقول لك أن بيت الله الحرام له حرمة في الدين الإسلامي، يقول لك أن القرآن الكريم المصحف المنزل له حرمة، الحرمة هذا جعل اعتباري. أما هذا يعني فيما يعني أنه فيه له كمالات وله أنوار تكوينية هائلة كذا، بس ما يستطيع أن يوصل لك هذه المعلومة بثوبها التكويني، فيوصل لك تلك المعلومات لماذا؟ بثوب اعتباري. وهذا هي مكمن حاجة الاعتبار، أن حاجة الاعتبار من أين تأتي؟ عندما ما يستطيع الإنسان أن يستوعب التكوين أو يدرك التكوين ويحيط بحقائق التكوين، لا محالة تصل النوبة إلى ماذا؟ تصل النوبة إلى الاعتبار، تصل النوبة إلى الاعتبار. فإذا نفس الحاجة والبرهان التي ذكروها علم القانون وعلم الحقوق والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والفلاسفة لضرورة الاعتبار، أو علماء الفقه والأصول والكلام لضرورة الاعتبار في الفروع أي في أعمال البدن، نفسها بل بأشد أيضا يمكن أن ترسم تلك الحاجة في ماذا؟ في المعارف. وأشد نقول في المعارف لأنه موضوعات المعارف ومعلومات المعارف وأصعيدة المعارف وبيئة المعارف هائلة شاسعة بما لا يقاس مع بيئة الفروع الأعمال، البدن وأفعاله ونظام اجتماعي نشأة دنيوية محدودة، بينما تلك النشآت لها معارف والعقائد تتعلق بها لها من الفسحة والوسع ما لا يعلمه إلا الله. فإذا كانت تغطية البشر إدراكاته لحقائق النشأة الدنياوية الأرضية التكوينية غير ممكنة، فمن ثم احتاج إلى الاعتبار. يقول هنا حرام، هنا واجب، هنا كذا، هنا ملكية، هنا طهارة، هنا نجاسة، سواء أحكام وضعية أو أحكام تكليفية أو غيرها من الاعتبارات الأخرى الكثيرة في هذه النشأة الأرضية والنشأة الدنيوية، ثم بالك في النشآت الأخرى. لذلك إذا حاولنا أن نتبع نظام الاعتبار في المعارف، وكما ذكرت أن هذا أغفل الكثير من مدارس المعارف بشكل بلورة حقيقية ما موجودة، هذا باب ونظام مستشري وواسع في المعارف، باب مستشري وواسع في المعارف، أن كثير من القوالب والأطر هي اعتبارية تشير إلى حقائق تكوينية. وهذا يدل على شيء، يدل على أنه إذا الإنسان حيث لا يتمكن من إدراك كل تفاصيل العقائد والمعارف، ما يمكن حينئذ في الحكمة الإلهية والحكمة العقلية أن يحرمه الله عز وجل من العلم الإجمالي بها. الآخر العلم الإجمالي يأتي دور العناوين الاعتبارية، يأتي دور نظام الاعتبار، هو يغطي ويؤمن إدراك تلك الحقائق التكوينية. هذا بيان آخر على كل مقدمة خامسة ذكرناها. لا، لذلك علماء القانون في مدارس عديدة بشرية في علم القانون ما يرون من وظائفهم القوانين الوضعية، طبعا ما يرون من وظائفهم أن ماذا؟ أن يقننوا في العقائد أبدا.
هذا غفلة
طبعا، غفلة ونقص
أو التغافل،
التغافل قد غفل. المهم هذا نوع من النقص. لماذا؟ لأن البشر كما في تنظيم أفعال البدنية أو الأخلاقية يحتاج لتنظيم أفعال القلبية واعتقاداتها وإدراكاتها. طبعا الآن في شيء فشيء أستطيع أن أقول التقييم الوضع حاول أن يتدخل في تقييم العقائد. إذا واحد عنده عقيدة استباحة دماء البشر يقول هذا كارثة، هذا يجب حينئذ أن يعقد اعتقاده. أيضا من القبيل العقائد قد يسموها الإرهابية وما كذا. إذا
يعني في إذا
إيه، فإذا في يرون حاجة ملحة في تغطية قانون حتى إلى جانب ماذا؟ جانب العقائد. بس كما ذكرت أنه ليس شيء مقعد بقواعد مرتبة مبلورة ولا فصل مستقل فتحوله ولا بوابه بتبويب خاص، والحال من الحاجة موجودة إليه بشكل شديد، الحاجة موجودة إليه بشكل شديد. أي طبعا أن يحيط بها، وأيضا على الجانب عجز نعم، جانب عجز
وإذا الديانات المشترعة
نعم
إذا
تأتون
بسم الدين، يعني
يمكن أن يبوديه نعم، وإذا كان هي أقالة هذه الديانات وإلى هذه نعم حرفات وما شاء الله. وإن كان تعريف الدين مر بنا سابقا لا يختص بما ينزل من السماء ويموت بالسماء كما في استعمال الشرع وحتى اللغة والماهية العقلية. الدين كل رؤية إيديولوجية أو رؤية كونية عقدية انت حول الكون عندك، ولو مادية ولو ديمقراطية ولو تحررية، هذه الرؤية هي بالتالي دين. لماذا؟ لأن انت تلتزم بها، تبني عليها، تدين وتدين الآخرين وتحب أن يدينك ويدايرك الآخرين بها، فدين. فالدين في استعمال الشرع ليس خاص بالديانة السماوية بل يشمل حتى المذاهب المادية أو الوضعية. تذكرة. لكن أعود لنفس النقطة وهو أن إذا مكمل حاجة إلى الاعتبار صار نفس البرهان الذي يذكره في الفروع في أعمال البدن هو بنفسه في أعمال القلب. نعم. هو أحد معاني مرتنا أحد معاني فطرية الدين غير بمعنى أنه التوحيد فطري ما شابه ذلك أن الإنسان أحد المعاني اللي فسرناها وهي صحيحة على كل الله أنه هي المعنى الوحيد لكنها صحيحة أن الإنسان مجبول على أن يتحكم في صدر مساره رؤيته حول الكون رؤية مادية إلحادية توحيدية لابد أن يحدد رؤية ثم ينطلق إلى الأخلاق والأداء ثم ينطلق إلى الأفعال لطبيعة خلقة وإيجاد الإنسان هو عبارة عن هرم وجودي هكذا المقاطعة تمر هذا حتى تفاصيل مرت سابقا وأشرنا إليها الحاصل هذه النقطة مهمة إذن بعين الحاجة والضرورة التي موجودة في الفروع وفي الأعمال البدن الحاجة إلى الاعتبار والتشريع نجدها بشكل أشد وأضخم وأكبر في عالم المعارف إذن عالم المعارف وإن لم ينبه عليه العرفاء وإن لم ينبه عليه الفلاسفة وإن لم ينبه عليه المتكلمين أو الفقهاء أو القانونيين أو أصحاب العلوم الإنسانية عالم المعارف إذا ما يمكن أن ينتظم ويدرك الإنسان فيه تمام الحقائق بقدر الجهد البشري فقط بتوسط الفلسفة لا فقط بتوسط العرفان لا بل لابد أن يكون بتوسط أيضا الشريعة ونظام الاعتبار يعني كثير من الحكماء تنظيم الصدر وغيرها حتى يسمى يقول تفاصيل الحقائق لا يستطيع الحكماء غير المعصومين للبشر أن يدركوها لأنها خارج عن طاقتهم فلا بد من الوحي هم يبينون الوحي فلا بد من الاستعانة بالوحي لا ريب في ذلك الاستعانة بالوحي ليست فقط بمعنى الاستعانة بالوحي في استكشاف البراهين واستكشاف المعرفة العقلية لا حتى المعرفة الاعتبارية لا بد منها المعرفة الاعتبارية طبعا قد يكون هذا اصطلاح جديد على أذهاننا ونفوسنا وقد ما نهضمه بسرعة لكن هذه حقيقة موجودة كما هناك معرفة تكوينية حقيقية تكامل الفرق لابد أن يكون بمعرفة اعتبارية وهذا على حال الآن سنبين براهين أخرى أكثر ملحة دالة على لزوم المعرفة الاعتبارية لتغطية المساحة في المساحة للمعرفة التكوينية الآن مثلا بالنسبة إلى الغيب هذا مقدمة محور ثالث نذكره وهو كالبرهان لزوم المعرفة الاعتبارية الوحيانية ضميمة إلى المعرفة التكوينية طبعا عشان لي يصير جفاف في البحث قبل أن أواصل براهين أذكر جملة من الآيات اللي تبين المعرفة الاعتبارية مثلا الآيات تبين في الاتخاذ وقال اتخذ الله ولدا سبحانه الآية الأخرى في اتخاذ قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات أفأصفاكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا الاتخاذ شنو هذا الاتخاذ هاي بحث معرفي طبعا أيضا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ما اتخذ الله من ولد سبحانه وما كان معه من إله أيضا التعبير نعم، هذه الطائفة الأولى من الآيات اللي فيها ماذا؟ اتخاذ الله ولدا، إنما يتخذ الله ولدا سبحانه ولا يتخذ صاحبة، في من الآيات المنزية ما اتخذ ولدا ولا صاحبة، تعبير موجود يعني داخلها في الآية الآن. ما ينبغي له أن يتخذ من ولد سبحانه. السيد الخوي رحمة الله عليه أو جماعة أيضا يفسرون ما ينبغي أن يستحي، لأنه يفسرون اتخاذ الولد بأي معنى؟ يعني نفس لم يلد ولم يولد. والحال من القرآن الكريم يفرق بين التعبير ما كان الله ينبغي الله أن يتخذ من ولدين، ما اتخذ من ولدين، وبين لم يكن له ولي، لم يلد ولم يولد، أو لم يكن له ولي من الولد. ما الفرق بين تارة النفي يرد على الولد وعلى الاستيلاد وعلى المولودية والوالدية، وتارة لا يرد على فعل لما اتخذ من ولده؟ الفرق تقريبا شبيه بالفرق بين الحكمة النظرية والحكمة العملية، أو الفرق بين قضايا العقل النظري وقضايا العقل العملي. قضايا العقل النظري موجود ولا موجود، ليس وإن، ثبوت لا ثبوت، لم يلد ولم يولد، ما كان معه من إله، ما كان نفس الكون. أما لا، في اتخذ ولدان، لا لم يفعل اتخاذ الولد. هذا الاتخاذ في الواقع هو شيء اعتباري، هذا الاتخاذ على خلاف ما يذكره المفسرون وقعوا فيه أنه فسروا المعارف هنا المعارف تكوينية، وحانه هي معرفة اعتبارية. هذا بحث في نظام المعرفة الاعتبارية، أن في سنن الله في المعرفة الاعتبارية أن لا يتخذ ولدان. سنبين إن شاء الله في أبواب المعرفة الاعتبارية لها نظام ولها قواعد ولها أبواب، كما سنقرأ في الاحتجاج، في احتجاج النبي مع أولئك. يعني نفس نظام المعرفة الاعتبارية لها نظام، لها قواعد، لها أصول، لموازين عند الله عز وجل. فما اتخذ من ولد سبحانه، ما اتخذ من كذا من صاحبة، المراد يعني في نفس نظام المعرفة الاعتبارية الله عز وجل ما يجعل في ضمن المعارف الاعتبارية التي يدين العباد لأن يعتقدوها أن يقولوا بأن ماذا؟ بأن الله تبنى. شوف أنت الفرق بين التعبير، حتى ورد في القرآن الكريم حول آل فرعون، قالوا واتخذ قوم موسى أبونا،
السيد الخوي الله يرحمه يكتب الاستحالة العقلية من عدم اتخاذ الولد.
نعم،
الاستحالة العقلية من عدم اتخاذ الولد، لأن يعني في علم الكلام أنه
هو لأنه فسر بالولد مو فسر باتخاذ الولد، وهذا الغفلة صارت في هالمطلب. شوف مثلا، شوف التعبير في يوسف، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اتخاذ الولد مو أنه يعني ولد، يعني تبني اعتباري لكونه ولد. كذلك حتى في قضية آسيا وفرعون، لما شاهدوا موسى في النهر قالوا أم نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اتخاذ الولد ليس معناه ولد يولد، اتخاذ الولد لا يعني جعله اعتبارا ولد. فهذه الآيات في صدد ماذا؟ في صدد أن في نظام الاعتبار وفي نظام المعرفة الاعتبارية لا يحق لكم أن تعتقدوا أن الله تبنى اعتبارا ولدا. هذه لم يبحثها الفلاسفة، لم يبحثها المتكلمون، لم يبحثها شيئا ما يمكن بشيء إجماع، لم يبحثها العرفاء، لم يبحثها أي نظام معرفة اعتباري يداين به الإنسان.
وهذا ما بيبقى هذا
الآن يجي البحث ماله. الآن يجي البحث ماله. أنا ذكرت هذا الشواهد على أساس أبين أن أكو هناك نظام معرفة اعتبارية، بدل ما واصل أدلة يصير المطلب جاف. أحسسكم بأمثلة وشواهد. الآن إذن يعني من يعتقد قالوا اتخذ الله، قالوا شنو التعبير، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ما كان له ان يتخذه، هؤلاء يكفرون ويذهب بهم الى نار جهنم. بحث اعتباري، وتبنوا بحث اعتباري في معرفه مع الله. نتيجه هذا البحث المعرفه الاعتباريه الخاطئه ماذا؟ السوق الى ايه؟ يا جهنم. يا جماعة الخير، هذه معرفة اعتبارية، هذا بحث اعتبار، ليس تكوين، ليست عقائد تكوينية، ليست معلومات تكوينية، ليست معرفة تكوينية، أمور اعتبارية كيف تؤدي إلى نتائج كنتائج من يجهل الحقائق أو يتمادى على الحقائق. إثابة وعقوبة، نظير من يتمرد ويقول مثلا ماذا، ليس هناك وجوب اعتباري تشريعي انشئ للصلاة. اللطيف هذا ايضا شاهد اخر، ان الاحكام في الفروع هل يكفي امتثالها او يجب الاعتقاد بها بتشريعها؟ يجب الاعتقاد بها، جميع التشريع اعتبار، لما يجب ان نعتقد بها الاعتبار؟ إذن يدل ذلك على أن هناك نظام اعتبار، معرفة اعتبارية يجب الاعتقاد بها الصحيحة طبعا منها، لا المعرفة الاعتبارية الخاطئة الباطلة. وما هي موازينها؟ لازم نبحثها طبعا.
من الآيات على وجوب الاعتقاد مثلا
في عصمة أهل البيت؟ لا، عصمة أهل البيت أمر تكويني، والاعتقاد به قد معرفة تكوينية، لكن وجوبه طبعا شرعي. كلامنا الآن في القضايا الاعتبارية، أنه اتخاذ المسيحيين عيسى ابن الله ولو من باب الاعتبار، هذا يداينهم عليه القرآن الكريم، انتهوا لا تقولوا ثلاثة بل هو إله واحد. هذا التبني الاعتباري عزير بن الله، يصرحون يهود مقصودنا من عزير بن الله ليس ولد ولاية تكوينية، وأن المقصود تبني اعتباري، هذا يوجب انحرافهم في العقيدة، ويوجب غوايتهم في العقيدة، ويوجب دخولهم للنار والكفر. مع أن الكفر ما هو في تعريفه؟ الكفر هو تغطية الحقائق. فكيف حينئذ اعتبر القرآن الكريم واعتبرت الشريعة لا، حتى هذه المعارف الاعتبارية في منها باطل وفي منها حق واجب يجب أن تعتقده. يجب الاعتقاد الآن المصحف المنزل، المصحف المنزل كون قرآن تكوينا أو اعتبارا؟ اعتبارا. أو شو اعتبار؟ قرآن اعتباري؟ لا، هذا قرآن حقيقي. قرآن نعم، حقيقة القرآن له منازل، منها تكوينية، لوح محفوظ، أم الكتاب، كتاب المكنون، روح القدس، طبعا مرات تكوينية. أما هذه اللغة العربية أن هذه اللفظة دالة على هذه اللفظة، وضع الألفاظ لمعانيها في اللغات اعتبار أو تكوين؟ اعتبار، لكن اعتبار صادق حق، اعتبار أو تكوين؟
اعتبار.
إذا كان ثوب القرآن المصحف التنزيلي طبعا هو القرآن في ضمن وجود الاعتباري، أما الوجود التقنيه القرآن، القرآن الناطق المعصوم، القرآن الناطق اللوح المحفوظ، تلك وجودات تقنية. لكن يجب على كل مسلم وكل بشر أن يعتقد بأن هذا مصحف منزل أو لا، ومقدس أو لا. وجود اعتباري لكن يجب الاعتقاد. إذن لو أردنا شيئا فشيء أن نتلمس، نتلمس المعرفة الاعتبارية، نجدها نظام عرض عريض وأوسع من المعرفة التكوينية بالنسبة لعامة الناس. لماذا؟ لأن المعرفة التكوينية لدى عامة الناس غير ممكن، غير ممكنة وغير مأهولة. فمن ثم لابد حينئذ من تغطية المعرفة الاعتبارية، لابد من تغطية المعرفة الاعتبارية. الآن القرآن الكريم فيه معارف، فيه معارف تكوينية، أليه؟ هذه المعارف التكوينية في القرآن الكريم إنما استطاع القرآن الكريم أن يوصلها لعامة الناس، أن يلتفتوا فيها بصائر ومعلومات بتوسط ماذا؟ بتوسط الألفاظ وتركيب النحو والصرف وما شابه ذلك، وعلوم الأدب واللغة العربية، وهي علوم ماذا؟ اعتبارية وعلوم حقيقية، علوم اعتبارية. فإذا نشاهد أن مساحة النظام المعرفة الاعتبارية مساحة شاسعة وكبيرة، ولابد أن نكتشف ونتلمس أبوابها، فصولها وضوابطها أكثر فأكثر، ونتابع الحديث عنها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم. مجسمة. مو كلهم، مو كلهم، لأن في احتجاجهم، في احتجاج النبي عليهم جماعة منهم قالوا بأن لا نقول بأنه ولادة تكوينية، وإنما هي من جهة اعتبارية، تبني اعتباري، فحاججهم النبي على هذا الأمر. بعد ذلك هم نقضوا، حاولوا ينقضون، يحتجون مع النبي على لماذا، لماذا تقولون أنتم إبراهيم خليل الله؟ هي أيضا نوع من جعل اعتبار. هذا كان بوابة للدخول في هذا البحث، أنه نظام المعرفة الاعتباري في الجنة.